زال الحديث حول أقسام الوحدة والكثرة، بعبارة أخرى الكلام يدور حول أحكام الوحدة والكثرة. فقد مر علينا تقسيم للوحدة، حيث قسمنا الوحدة إلى قسمين ابتداء: إلى وحدة حقيقية ووحدة عرضية. ثم الحقيقية قسمت إلى ذاتية وعارضية، والذاتية إلى جنسية ونوعية وفصلية، والعرضية التي تقابل الحقيقية قسمت إلى قسمين: موضوعية أو محمولية. هذا هو التقسيم الأول الذي تحدثنا عنه فيما مضى. وأما التقسيم الثاني بعبارة أخرى للوحدة، أن الوحدة والكثرة إما أن تكونا متحدي الموضوع أو مختلفي الموضوع، والاتحاد الموضوعي لا يخلو من 4 حالات: إما عرضية أو حقيقية، والحقيقية إما جنسية أو نوعية أو فصلية، أو تكون عارضية والعارضية إما موضوعية أو محمولية، أو تكون فعلية. الفعلية عبارة عن الخط المستقيم الذي يكون بالفعل في عنوان الوحدة ولكن قابل للانقطاع. هذا فيما إذا كان متحد الموضوع. وأما مختلف الموضوع، يعني مختلف الموضوعين، موضوع الكثرة يختلف عن موضوع الوحدة، فإما يكون من دون قيد، يعني فيه عنوان ومفهوم الوحدة وهو عبارة عن عدم الانقسام من دون قيد كالباري سبحانه وتعالى، أو مع قيد. مع قيد لا يخلو من 3 حالات: إما قيد فعلية يعني قابل للانقسام فعلان بالفعل لم يكن فيه عدم الانقسام ولكن قابل للانقسام بالفعل، أو تكون تجردية أو تكون حسية. طبعا هذه الاصطلاحات تسامحا أقولها لأنه لم أجد هذه الاصطلاحات موجودة في كتب القوم، ولكن من باب التقريب نقول مع قيدين: إما أن تكون هذا القيد يعني مفهوم الوحدة مع مفهوم آخر وراء مفهوم الوحدة. مفهوم الوحدة عبارة عن عدم الانقسام، الوحدة ما لم يكن فيه الانقسام بخلاف الكثرة القابل للانقسام. فالوحدة عدم الانقسام تارة مع قيد وأخرى بدون قيد. بدون قيد كنفس الباري سبحانه وتعالى، فيه معنى الوحدة مفهوم الوحدة وهو لا يقبل الانقسام من دون أي قيد، وتارة مع قيد. مع قيد تارة مع قيد الواضع وأخرى مع عدم قيد الوضع بل بقيد آخر. مع قيد الوضع عبارة عن ما يشار إليه بالحس كالنقطة. النقطة عبارة عن عدم الانقسام يعني فيها مفهوم الوحدة وهي عدم الانقسام، لا تنقسم النقطة بالحس، وإن كانت بالوهم تنقسم، ولكن بالحس أي بهذا البصر الذي نرى النقطة نجدها أنها غير قابلة للانقسام ويشار إليها بالحس، وربما لا يشار إليها بالحس ولا تقبل الانقسام كالعقل المجرد والنفس المجرد. فالعقل واحد والنفس واحدة، فيهما عنوان الوحدة بمعنى عدم الانقسام مع قيد التجرد في مقابل المقيد بالواضع الذي لم يكن مجردا، في مقابل الحسي الذي يكون بالحس. فعليه الوحدة والكثرة إذا كان مختلفي الموضوع تارة مع قيد وأخرى بدون قيد. مع قيد إما فعلية أو تجردية أو حسية. هذا بالنسبة إلى تقسيم الوحدة باعتبارين. وأما باعتبار الشارح، الشارح العلامة أيضا يقسم لنا الوحدة بتقسيم يختلف عن التقسيم الأولي والثانوي. طبعا المؤدى والمنتهى والغاية واحدة وبيان أقسام الوحدة، ولكن الطريق والسلوك يختلف باختلاف الاعتبار. فباعتبار الأول قسمنا الوحدة إلى تقسيمات، باعتبار ثاني قسمنا أيضا الوحدة إلى تقسيمات. وأما باعتبار الشارح، الشارح يقول الوحدة والكثرة صار موضوعهما واحد وأخرى موضوعهما متكثر، لا يقول بمعنى المختلف، صار يكون موضوعهما واحد وأخرى موضوعهما كثير في مقابل الواحد. في التقسيم الثاني كان موضوعهما متحد ومختلف، ولكن تقسيم العلامة موضوعهما تارة يكون واحد وأخرى مختلف. فإذا كان موضوعهما واحد لا يخلو، إما أن تكون جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة أو لا تكون مقومة. والمقومة عند العلامة عبارة عن الجنس والنوع والفاصل. فالمقوم الوحدة جهة الوحدة تقوم جهة الكثرة بحيث تكون قيمومية جهة الكثرة متوقفة على مفهوم الوحدة، على الوحدة. فهذه الوحدة إما أن تكون بالجنس، تقويمها بالجنس، مثلا الإنسان والأسد يقومان كثرتهما كثير لأنه هذا وهذا أحد متكثرة فيقوم كثرتهما بالجنس وهو الحيوان، وتارة يقوم كثرتهما بالنوع كالزيد وعمر حيث يكون قيامهما وقيموميتهما وجهة الوحدة بينهما باعتبار الإنسان والإنسان نوعا، وأخرى يكون باعتبار الفاصل كزيد وعمر حيث يكون جهة الجامع بينهما وجهة الوحدة بينهما عبارة عن الناطق والناطق فاصل. هذا فيما إذا كانت موضوعهما واحد، موضوع الوحدة والكثرة واحد وجهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة. وأما إذا كان موضوعهما واحد ولكن جهة الوحدة غير مقومة لجهة الكثرة، فلا يخلو من حالين، إما أن تكون عارضة أو تكون الوحدة بالعرض، إما أن تكون جهة الوحدة عارضة لجهة الكثرة أو تكون الوحدة بالعرض. فيما إذا كانت عارضة لا تخلو من ثلاثة أقسام، طبعا هذا حسب تقسيم الشارح العلامة، لا تخلو من حالات ثلاث، إما عارضة لموضوع أو يعني عارضة باعتبار الموضوع أو عارضة باعتبار المحمولات. وقد مر طبعا أمثلة هذه الأقسام، مثلا الكاتب هو الضاحك باعتبار الموضوع، أو الإنسان ضاحك، الإنسان كاتب باعتبار الموضوع، لأن الإنسان الإنسانية في الإنسان وفي الكاتب، فالجامع وجهة الوحدة بينهما عبارة عن الإنسانية، فالإنسانية تكون موضوعا في قضيتنا في قولنا الإنسان هو الكاتب أو الإنسان هو الضاحك. وتارة تكون عارضة باعتبار المحمولات، مثلا القطن والثلج بينهما جهة الوحدة باعتبار المحمول وهو البياض، لأن الثلج أبيض والقطن أبيض، باعتبار المحمول يكون بينهما جهة الوحدة. وأخرى يكون كلاهما يعني محمولين لمحمول واحد، محمولان لمحمول واحد لموضوع واحد، فيكون موضوعات لمحمول واحد، لا موضوعات لمحمول واحد، تارة موضوع لمحاميل، تارة مثلا جهة الاتحاد المحمولات، وأخرى يكون جهة الاتحاد موضوعات لمحمول واحد. هذا فيما إذا كان غير مقومة وهي عارضة، وتارة تكون غير مقومة والوحدة تكون وحدة بالعرض. هذه التقسيمات باعتبار موضوع الوحدة وموضوع الكثرة واحد، وإذا اختلفت الموضوع موضوع الكثرة وموضوع الوحدة يختلفان، فإما لا يقبل الانقسام أو يقبل الانقسام، يعني وحدة من دون الانقسام تبقى غير منقسمة أو تكون منقسمة. لا يقبل الانقسام تارة من دون قيد وأخرى مع قيد مفهوم آخر. لا يقبل الانقسام من دون قيد كنفس الباري سبحانه وتعالى، لأن فيه معنى الوحدة الحقيقية وهي معنى عدم الانقسام في ذات الباري، وليس هناك مفهوم آخر وراء عدم الانقسام. وتارة لا يقبل القسمة لكن مع قيد مفهوم آخر. مع قيد مفهوم آخر، تارة القيد عبارة عن الواقع، يعني ما يشار إليه بالحس كالنقطة، وأخرى عبارة عن غير الواضع كالنفس المجردة والعقل المجرد. فعليه إذا كان موضوعهما كثير، فإما لا يقبل القسمة موضوعهما كثير ولا يقبل القسمة، أو موضوعهما كثير ويقبل القسمة، موضوع الوحدة طبعا يقبل القسمة أو لا يقبل، لا يقبل القسمة من دون قيد أو مع قيد، مع قيد إما قيد الواضع أو قيد غير الواضع. أما لا يقبل القسمة ينقسم إلى قسمة، إلى فيما يقبل القسمة، فيما يقبل القسمة ينقسم إلى قسمين، إما يقبل القسمة بنحو تساوي الأجزاء أو بنحو الأجزاء مختلفة. إذا كانت بنحو الأجزاء المختلفة كالجسم المركب قابل للانقسام بأجزاء مختلفة، وإذا كانت بأجزاء متساوية، فيما إذا كانت بأجزاء متساوية تكون على قسمين، وحدة تقبل الانقسام بأجزاء متساوية على قسمين، إما متساوية ويكون عبارة عن المقدار يعني وحدة مقدارية، أو متساوية ويكون التساوي في الجسم البسيط. فعليه للوحدة والكثرة تقسيمات باعتبار الموضوع، أن يكون واحدا بينهما أو يكون متكثرا بينهما. هذا بالنسبة إلى تقسيمات الوحدة عند الشارح العلامة. يبقى شيء ويبقى من أحكام الوحدة أنه الوحدة كل مشكل، الوحدة كل مشكل. ومعنى الكل المشكل أن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، وما به الاشتراك عين ما به الامتياز. ومعنى ذلك أن الكل المشكك في مقابل الكل المتواطي، الكل المتواطي ما يكون مفهوم الكلي متحد في مصداقه، يكون جميع المصادق في المفهوم الكلي متحد. وأما المشكك ما يكون المفهوم مختلف كالبياض، حيث نجد أن الاختلاف موجود في مفهوم البياض بالنسبة إلى المصادق، نجد بعض الشيء أشد بياضا من البعض الآخر. والكلي المشكك إنما يكون الاختلاف في المراتب الطولية أو المراتب العرضية، والاختلاف يكون من ثلاث جهة، إما بالشدة والضعف أو الأولية والثانوية أو الأولوية، أولية أو الشدة والضعف أو الأولوية. فما نحن في الوحدة من الكلي المشكك، يعني لها أفراد طولية وعرضية، فنجد بعض هذه الأقسام، أقسام الوحدة التي مرت، أولى بصدق الوحدة من بعضها الآخر. مثلا الوحدة الشخصية أولى من الوحدة المتكثرة في مفهوم، يعني مفهوم الوحدة في الواحد الشخصي أولى من مفهوم الوحدة في المتكثر الخارجي، ولكن يسمى وحدة باعتبار كالدار مثلا، دار واحدة باعتبار وإن كان من حيث المواد متكثرة. فنجد صدق مفهوم الوحدة في الواحد الشخصي أولى من صدق وأشد وأول من ناحية الصدق من صدق مفهوم الوحدة في الشيء الكثير، أو نجد مثلا صدق الوحدة في النوع أو لا من صدق الوحدة في الجنس، نقول هما واحد بالنسبة إلى زيد وعامر في النوع، أو لا من أن نقول يعني الوحدة صدق الوحدة هنا أشد من صدق الوحدة في الأسد والإنسان في مفهومهما الواحد وهو عبارة عن الجنس. فإذا الوحدة من الكلي المشكك، طبعا هناك أحكام أخرى للوحدة، وإما إن كانت جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة، الكلام الذي مر سابقا فيما إذا كانت جهة الوحدة غير مقومة لجهة الكثرة، فمر تقسيمات جهة الوحدة إذا لم تكن مقومة إما أن تكون عارضة أو وحدة بالعرض، العارضة إما أن تكون موضوع أو محمولات أو موضوعات لمحمول واحد، وأما الوحدة فيما إذا كانت مقومة للكثرة، أي جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة. طبعا المراد من الجهة جهة الوحدة هي الحيثية المتصفة بالوحدة في المعروض، الحيثية المتصفة بالوحدة في المعروض يسمى جهة الوحدة كصورة الدار، ويقابلها جهة الكثرة وهي الحيثية المتصفة بالكثرة فيه أي في المعروض كموات الدار. فعليه لو كانت جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة فهي لا تخلو من ثلاث حالات، إما أن تكون في الجنس، إن كانت مقولة على يعني إن كانت جهة الوحدة أي الجنس، جهة الوحدة عبارة عن الجنس، الجنس هو المقول في جوابي في جواب ما هو مختلف الحقائق كما مر تعريف الجنس. فالوحدة إن كانت مقولة على كثرة مختلفة بالحقائق في جواب ما هو تسمى وحدة جنسية. وإما يكون النوع وهو إن كانت الوحدة على مقولة على الحقائق المتفقة، المقولة في الحقائق المتفقة في جواب ما هو وهو تعريف النوع. وفصل يعني وإما يكون فاصل، وتعريف الفاصل إن كانت الوحدة مقولة في جواب أي ما هو في جوهره وذاته، أي شيء هو في جوهره، أي ما يعني أي شيء، فهنا ما النكرة يعني أي شيء هو في ذاته، أي ما هو في جوهره وذاته، وإن كان موضوعهما كثير. هذه التقسيمات فيما إذا كان موضوعهما واحد، موضوع الكثرة والوحدة واحد، فمرت التقسيمات. نأتي على الشق الثاني إلى القسم الثاني الذي هو قسيم موضوعهما واحد، موضوعهما واحد فيه أقسام، إما يكون جهة الوحدة مقومة أو غير مقومة، جهة الوحدة المقومة إما الجنس أو النوع أو الفاصل، غير المقومة إما العارضة أو وحدة بالعرض، والعارضة إما موضوع أو محمولات أو موضوعات لمحمول واحد. فهذه تقسيمات لموضوعهما واحد. ما يقابل الموضوع الواحد عبارة عن موضوعهما كثير. وإن كان موضوعهما كثيرا، ماذا يقصد العلامة بهذا المعنى؟ أعني يكون موضوع الوحدة شخصا واحدا، موضوع الوحدة شخص واحد كهذا القلم الواحد مثلا، كهذا القلم والكتاب الواحد باعتبار الوحدة الشخصية في الخارج المتشخصة في الخارج. فإذا قلنا أقلام يلزم أن تكون الأقلام من وحدات شخصية مختلفة، فعليه موضوعهما كثير يعني موضوع الوحدة وموضوع الكثير سيكون كثيرا باعتبار اختلاف الأقلام وتكسر الأقلام بهذا المعنى. أعني أن يكون موضوع الوحدة شخصا واحدا، فإما أن يكون ذلك الموضوع هو موضوع مجرد عدم الانقسام لا غير، إما يكون ذلك الموضوع هو موضوع مجرد عدم الانقسام لا غير من دون مفهوم ومن دون قيد آخر. أعني أن يكون وجود ذلك الشخص هو أنه شيء غير منقسم كالباري سبحانه وتعالى، شيء من الأشياء، الله شيء لا كالأشياء، شيء غير قابل للانقسام فيه وحدة حقيقية. أن يكون وجود ذلك الشخص هو أن يكون أنه شيء غير منقسم وليس له لهذا الشيء ولهذا عدم الانقسام، وليس لهذا عدم الانقسام مفهوم وراء ذلك وهو الوحدة نفسها. إذا قلنا الوحدة يراد بها هذه الوحدة، أي هو مجرد عدم الانقسام من دون ملاحظة أي مفهوم آخر، أي قيد آخر، أو يكون له مفهوم آخر، أي يكون له مفهوم آخر، إما أن يكون ذا وضع. هذا المفهوم له واضع. ما معنى الواضع؟ يأتينا إن شاء الله. الواضع عبارة اختلاف بالنسبة إلى تعريف الواضع. منهم من قال الواضع عبارة عن النسبة بين الشيئين والشيئان باعتبار الخارج، باعتبار الموضوع الخارجي. مثلا هذا الكتاب مع هذا الفرش، النسبة بينهما، ثم نفس الكتاب ونفس النسبة بينهما باعتبار الخارج، باعتبار التحيز الخارجي، يسمى بالواضع في تعريف الوضع يأتينا إن شاء الله. أو بعبارة أخرى، الوضع ما يشار إليه بالحيث. هذا الكتاب، إذن لهذا الكتاب وضع، يعني له مكان لأنه يشير إليه بالحيث. الأين والواضع والكم والكيف صار في مصطلح الحكماء يقال الوحدة والكثرة، وتارة يقال الهوهوية. الهوهوية عبارة عن الوحدة أيضا، فالوحدة والهوهوية يعني هو هو، والهوهوية أو كما يأتيكم إن شاء الله في الكفاية، لم تقرأوا الكفاية يأتي أنه الوحدة عند صاحب الكفاية المحقق خلافون، الوحدة بالوحدة الهوهوية يعني الوحدة الاتحادية، اتحاد في هو هو، بحيث أن يكون هذا ذاك وذاك هذا، هو هو وهو هو، الموضوع هو المحمول والمحمول هو الموضوع، اتحاد هو هوي، اتحاد هو هوي هو الذي يكون مصححا للقضية، لأن القضية لا بد أن يكون فيها اتحاد كما لا بد أن يكون فيها نوع من الاختلاف، لأنه لولا الاختلاف لما صح الحامل، لولا الاختلاف يلزم أن يكون الإنسان هو الإنسان إنسان، قضية مفيدة، مع أنه الإنسان إنسان ليس قضية مفيدة ولا تنفع في العلوم العقلية، فعليه لا بد من الاختلاف. الاختلاف من جميع الجهات لا يصلح، لأنه يلزم حمل المباين على المباين. مثلا نقول الإنسان مثلا الإنسان حجر، لا يصلح هذا المعنى، بل لا بد من جهة اتحاد ومن جهة اختلاف، يعني ما به الاشتراك وما به الاتحاد. الاتحاد يسمى بالاتحاد الهوهوي، يعني اتحاد من حيث الهوهوية، يعني هذا هو هذا وهذا هو ذاك، هذا يسموه الاتحاد الهوهوي. فالوحدة يطلق عليها الهوهوية، ولكن يختلف بعض الموارد، نجد صدق الوحدة من دون الهوهوية، يعني الهوهوية لا تصدق ولكن الوحدة تصدق فيما إذا كان واحد شخصي خارجي، القلم الواحد الشخصي الخارجي المتشخص يصدق عليه أنه واحد، ولكن لا يصدق عليه الهوهوية، لأن الهوهوية يحتاج إلى موضوع ومحمول دائما. أي اتحاد هوهوي يعني في الوجود يتحد، عندما نقول زيد قائم يعني زيد هو القيام والقيام هو زيد، اتحد زيد مع القيام. قال والهو هو على هذا النحو، أقول الهو هو أن يكون للكثير من وجه، وحدة من وجه، يعني كثير القيام شيء وزيد شيء آخر، كثير ولكن يتحد القيام مع زيد، لهما جهة الهوية، جهة الوجودية بين وجود زيد وبين وجود القيام. طبعا كلاهما وجود، لماذا؟ لأن زيد جسم جوهر، والقيام عرض يحله، والعرض والجوهر من أقسام الوجود، فكلاهما وجود، فإذا اتحاد وجودي في مقابل اتحاد الماهوي، اتحاد الماهية. الهو هو أن يكون للكثير من وجه، وحدة من وجه، فقياس الهو هو قياس الوحدة، لما نقول هنا وحدة ونقول هنا الاتحاد الهوهوي يعني الاتحاد الوجودي. فكما يقال الوحدة إما في وصف عرضي أو الوحدة إما في وصف ذاتي كذلك الهو هو يقال هو هو ذاتية أو هو هو عرضية. وبالجملة أقسام الوحدة هي أقسام الهو هو بلا فرق، لكن مع الكثرة، يعني الهو هو يلاحظ باعتبار الكثرة بخلاف الوحدة. الوحدة تارة يعتبر بلحاظ الكثرة وتارة يعتبر بلحاظ الواحد الشخصي، يعني الوحدة يطلق على الواحد الشخصي أنه وحدة كما يطلق على الكثير إذا لاحظنا باعتبار واحد هذه العشرة في مقابل تلك العشرة، العشرة الأولى والعشرة الثانية، العشرة الواحدة والعشرة الثانية. فإذا لاحظنا الوحدة باعتبار الكثير باعتبار أن هناك قدر جامع بين العشرة باعتبار الأحد يكون وحدة أيضا ويكون الهوهوية، لكن في الوحدة الشخصية تكون الوحدة ولا تكون عنوان الهوهوية، لأن الهوهوية يكون فقط في الوحدة مع الكثرة بلحاظ الكثير. هذا الفرق بين الهوهوية. إذن بينهما أي نسبة أو خصوص مطلق؟ لأنه كل هوهوية هي وحدة وليس كل وحدة هي هوهوية بهذا المعنى. فلا تعرض الهوهوية للشخص الواحد بخلاف الوحدة، الوحدة تعرضه للشخص الواحد، فبينهما مع الخصوص مطلق. والوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير المضاف إليه. نعم الوحدة تارة مشابهة، وحدة مشابهية، وأخرى وحدة المساواة، وربما تكون وحدة في الكم، وحدة في الكيف. هذه الوحدات تختلف باعتبار المضاف إليه، يعني وحدة بأي شيء يضاف باعتبار المضاف إليه تختلف أسماء الوحدة. فعليه لابد أن نعرف الأسماء لأن وراء هذه الأسماء مسميات مختلفة، والأسماء عناوين لمسميات ولمعاني مختلفة، وهذا بحث مهم أيضا لأنه معرفة الاصطلاح يوصلنا إلى المقصود عند العلماء عند الحكماء. مثلا لولا أن نعرف الاصطلاح لما أمكن لوقعنا في الخطأ. ما أكثر هذه النزاعات التي تجدونها في الفقه والأصول في المستقبل إن شاء الله تجدونها كلها من عدم تعيين المصطلح، لأنه اختلف عليهم المصطلح، خلطوا بين المصطلح الفقهي والمصطلح الأصولي، أو خلطوا بين المصطلح الفلسفي والفقهي، وإذا بجد الأحكام اختلفت وتغيرت، أصلا العناوين كلها تغيرت لأنهم اختلفوا. فأول شيء على الفقيه، أول شيء على الفقيه أن يعين موضوع النزاع، أن يعين أين نتنازع، في أي موضوع نتنازع، في أي مصطلح نتنازع. إذا عين المصطلح عند ذلك يجد أنه النزاع يرتفع بين المتنازعين. كذلك ما نحن فيه، هناك أسماء بالنسبة للوحدة باعتبار المضاف إليه، باعتبار الوحدة، وحدة في الكم، وحدة في الكيف، وحدة كمية، الكمية أصبحت مضاف إليه في مقابل وحدة، وحدة كيفية، وحدة ذاتية، وحدة عرضية. هذه الوحدات لها أسماء وإن كان القدر الجامع هو الوحدة، ولكن لكل مورد باعتبار المضاف إليه اسم خاص، فلا بد علينا أن نعرف هذه الأسماء. أقول فإن الوصف العرضي وهو المضاف إليه الوحدة إن كان كيفا سمي مشابهة. إذن إذا قيل بالمشابهة يعني بالوحدة باعتبار الكيف سمي مشابهة، كالبياض، هذا البياض يشبه هذا البياض. لا يصح لك أن تقول أيها الحكيم الفيلسوف المنطقي، لا يصح لك أن تقول هذا البياض يماثل هذا البياض لأن المماثلة في مورد آخر، أو هذا البياض يجانس هذا البياض. إذا قلت هذا يقال لك يعاب عليك أنه الأخ لا يعرف المصطلحات الفلسفية فيما نحن فيه. يشابه يقال فيما إذا كانت وحدة في الكيف فقط، وهو هذا البياض يشابه هذا البياض، هذا اللون يشبه هذا اللون. وإن كان في الكم يسمى مساواة، هذا يساوي هذا، فقد يقال في الكم في المقدار. طبعا الكم هم مختلف كما في المنطق سمي مساواة. وإن كانت الوحدة في الإضافة، وإن كان في الإضافة سمي مناسبة، هذا يناسب هذا في الوحدة، بينهما وحدة ولكن وحدة مناسبة لأنه فقط باعتبار الإضافة. نعم الإضافة مثل الآين والوضع، لأنه المقولات البقية كلها مقولات خمسة يقال كلها من بابل إضافة، كمقولة الإضافة ومقولة الأين والواضع والفعل والانفعال، هذه كما سيأتينا إن شاء الله. فربما تكون بينهما وحدة باعتبار الموضع، مثلا نقول هذا الموضع مع هذا الموضع متحد، هذا المسجد مع هذا المسجد متحد في بلدة قوم، في بلدة قوم يوجد مسجد الأعظم ومسجد الإمام الحسن العسكري، إذن بينهما اتحاد من حيث الموضع، من حيث مما يشار إليه بالحس مثلا. فيقال هنا مناسبة، يعني وحدة وحدة المناسبة، أنه مناسبة باعتبار الموضع باعتبار الإضافة. وإن كان في الخاصة يتحد في الخاصة، في الخاصة كالضحك بالنسبة للإنسان، زيد وعامر يتحدان في الضاحكية، طب الضاحكية وحدة 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 يعني جهة الاتحاد بين كثرة عامر وزيد وتسمى مشاكلة. إذا زيد يشاكل عامر في أي شيء يشاكله؟ في الخاصة. ربما كل يعمل على شاكلته، ربما من هذا يختلف، يعني الشاكلة هنا بالمعنى اللغوي طبعا ليس بالمعنى المصطلح الفلسفي، ولكن ربما يكون هو المراد، ربما أقول يعني على خاصة. وإن كان في اتحاد الأطراف سمي مطابقة، إذا كان متحد من حيث الأطراف، مثلا هذا الكتاب يتحد مع هذا الكتاب من حيث الطرف، من حيث أطرافه يسمى مطابقة. إذن هذا الكتاب يطابق هذا الكتاب لأنه من حيث الأطراف، من حيث الطول والعرض، أطراف الكتاب هو عبارة عن الطول والعرض، من حيث الطول والعرض يكون بينهما مطابقة، فالمطابقة عبارة عن جهة الوحدة باعتبار الأطراف. وإن كان في اتحاد وضع الأجزاء سمي موازاة، هذا الخط يوازي هذا الخط موازاة، وباقي الأعراف ليس لها أسماء خاصة، هذا فيما إذا كان الوصف عرضيا. وأما الوصف الذاتي الذي تضاف إليه الوحدة أيضا، إن كان في الجنس سمي مجانسة، لأنه قسمنا فيما سبق الوحدة إما حقيقية وإما عرضية، والحقيقية إما ذاتية أو عارضية، والذاتية تنقسم إلى جنسية ونوعية وفضلية. فإذا كان وحدة الذاتية باعتبار الجنس سمي مجانسة، وإن كان في النوع سمي مماثلة. وأما الفاصل فلم يذكر، ولكن يدخل أيضا تحت المماثلة، يعني المماثلة إما بالنوع وإما بالفاصل. قال والاتحاد محال، فالهو هو يستدعي جهة تغاير واتحاد على ما سلف، مر هذا المعنى كرارة كما ذكرت الآن، هذا المعنى أنه عندما نقول زيد قائم لا بد بينهما من جهة الاشتراك ومن جهة الاختلاف، زيد يختلف مفهومه عن مفهوم القيام، ولكن يتحد وجودا، وجود القيام العرضي هو نفس وجود زيد المعروض، زيد المحال حال ومحل، فلا بد بينهما اتحاد كما لا بد بينهما تغاير حتى تصح القضية. فلا بد بينهما اتحاد في أي شيء؟ اتحاد، اتحاد في الهوية لا في التشخص، اتحاد في الوجود، اتحاد وجودي. أقول اتحاد الاثنين غير معقول، لأنهما اتحاد الاثنين يعني يكون وحدة حقيقية بينهما غير معقول. لماذا؟ بالبرهان، لأنهما بعد الاتحاد إن بقيا يعني هذا وهذا باقيان، مع ذلك نقول أنهما واحد، نقول أنهما واحد مع ذلك هما مختلفان، يقول هذا المعنى باطل، مستحيل، مستحيل أن يبقيا معان مع صدق عنوان الوحدة الحقيقية عليهما، لأنهما بعد الاتحاد إن بقيا فهما اثنان، وإن عدما فلا اتحاد. إذا كان هذا يعدم وهذا يعدم ويلزم مركب جديد بين منهما، إذا لا اتحاد لأنه انعدم. وإن عدم أحدهما دون الآخر فلا اتحاد أيضا، لاستحالة اتحاد المعدوم بالموجود، يتقوم المعدوم بالموجود مستحيل. وليس قولنا هو اتحادا مطلقا في الماهية وفي الوجود، مطلقا يكون متحد من جميع الجهات، هذا مستحيل، لأنه يلزم حمل الشيء على نفسه، يلزم أن يكون لغوا كقولنا الإنسان إنسان، هذا اللغو ليس فيه فائدة علمية، فعليه ليس قولنا هو هو اتحادا مطلقا، بل معنى الهوهوية معناه أن الشيئين يتحدان من وجه كما يتمايزان من وجه آخر، بينهما ما به الاتحاد ما به الاشتراك، وبينهما ما به امتياز، يتحدان من وجه ويتغايران من وجه آخر، بمعنى أن الشيء الذي يقال له أحدهما يقال له الآخر. فيمكن أن يقول للزيد هو القائم ولقائم هو زيدون، يقال لأحدهما هو الآخر والآخر هو الأول. هذا معنى الهوهوية والاتحاد الهوهوي في مقابل الاتحاد الماهوي. وهناك أحكام بالنسبة للوحدة تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.